إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر، يعني في القرآن المجيد. يثبت المصنف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد، أن القرآن كلام الله وتنزيله ونوره ووحيه وليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، وأيضا خلافا للواقفة القائلين بأن القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وخلافا لللفظية القائلين بلفظ بالقرآن مخلوق، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة: ولقد دل على ذلك الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين، لا ينكره إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن المجيد. ودليل أنه منزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ودليل أنه غير مخلوق، ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله تعالى غير مخلوقة. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، فأمره الله تبارك وتعالى بالكتابة فقال: اكتب، فكتب مقادير الأشياء، مقادير الأشياء كلها، ما يكون فيها من عمل معمول بر أو فاجر، من بر أو فجور، من رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. والإمام أحمد لما استدل بعض أهل العلم بما مر من كلام ابن عمر يرفعه على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذا الشيخ دلنا على شيء لم نفطن له، وهو قوله إن أول ما خلق الله من شيء خلق القلم والكلام قبل القلم. وأيضا حديث عبادة ابن الصامت، وفيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلق الله تعالى القلم، فقال له اجر، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. رواه أحمد وحسنه الألباني في ظلال الجنة. وأما أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فقد روى البخاري عن الحكم بن محمد عن سفيان بن عيينة قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار، يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقد أدرك عمرو بن دينار ابن عباس وجابرا وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه، أخرجه البيهقي في الصفات بإسناد صحيح. وروى غير واحد عن سفيان قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما دونه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بسند صحيح. وسئل جعفر بن محمد ابن الحسين عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى، وهذا أخرجه الآجري في الشريعة بسند صحيح. وقال الشافعي رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر، أخرجه الآجري في الشريعة بسند حسن. وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله تبارك وتعالى، وقال على الله عز وجل ما لم يقله اليهود ولا النصارى، الشريعة بسند صحيح. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية القرآن كلام الله منه بلى بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المسلمون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية. فالله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. والناس افترقوا في مسألة الكلام على 9 أقوال، منها ما عليه أئمة الحديث والسنة هو أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، هو حادث الآحاد قديم النوع. ما ذهب إليه المعتزلة وهو أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وأن إضافته إليه على سبيل التشريف. ما ذهب إليه ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وهو أنه معنى واحد قائم بذاته تعالى، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. فالأشاعرة على هذا الذي قال ابن كلاب. ما ذهب إليه أبو منصور الماتوريدي وهو أن كلامه تعالى يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره. ما ذهب إليه طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث وهو أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. هذه كلها أقوال وكلها ضلال في ضلال. وأما قول أهل السنة فهو القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، فهذه عقيدة أهل السنة في القرآن المجيد. وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يزيد على قوله القرآن كلام الله، فإذا طلب منه أن يقول سوى ذلك يقول، وقد هموا بضربه وتعذيبه، يتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أقول به، ولكن القرآن كلام الله ولا يزيد رحمة الله عليه. استدل أهل السنة على ما قالوه بما يلي بالنصوص الكثيرة التي جاءت بإثبات كلامه عز وجل، ومنها قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكذلك منها قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. جاء في بيان هذه الآية أن الله يشرف على أهل الجنة من فوقهم ويقول لهم السلام عليكم يا أهل الجنة، وقال تعالى في أهل النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، أي لا يكلمهم كلام تكريم، لأنه ورد أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لتساووا مع أعدائه، فإنه لا يكلم أعدائه، فإذا كان لا يكلم المؤمنين أيضا فقد تساوى المؤمنون مع الكافرين، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وإذا كان لا يكلم المؤمنين أيضا فما فائدة التخصيص بعدم الكلام للأعداء في هذا الموضع. عقد البخاري رحمه الله في صحيحه بابا كاملا عنونه بقوله باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فالنصوص كثيرة جاءت بإثبات كلامه تبارك وتعالى، كذلك الوصف بالتكلم هو من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص، فلا شك أن البكمة والخرسة من صفات النقص، وأن الكلام صفة كمال. ولذلك استدل الله تبارك وتعالى على المكذبين بأن آلهتهم لا تنطق ولا تتكلم ولا ترجع جوابا إن سئلت. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فاستدل عليهم بأنه لا يكلمهم بأنه لا يمكن أن يكون إله، فهذا معبود باطل ولا يصح أن يعبد، لأنه لا يكلمهم ولا يسمعهم إن كلموا ولا يحير جوابا إذا سألوه. فعدم الكلام نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم، فهذا نقص فيه وعليه فلا يمكن أن يكون إلها. ويتناول الكلام عند إطلاقه اللفظ والمعنى جميعا عند السلف. اتفق أهل السنة جميعا من أهل المذاهب الأربعة المتبوعة وغيرهم من السلف والخلف على أن كلام الله غير مخلوق. تنازع المتأخرون بعد ذلك في كلام الله، هل هو معنى واحد بالذات أم هو حروف وأصوات تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. فاختلفوا في هذا. الكلام صفة ذات وصفة فعل، لأن صفات الرب تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، إلى صفات الذات وصفات الفعل. صفة الذات لا تنفك عن الذات بحال، وهي التي لم يزل ولا يزال جل وعلا متصفا بها أبدا، فهذه صفة ذات. فالكلام صفة ذات، فالله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام وإن لم يتكلم، يعني كما يكون المتكلم من البشر، ولله المثل الأعلى. يكون الرجل غير مصاب ببكم ولا شيء يعلق به من آفة تعلق بآلة النطق فيه، فهذا عنده القدرة على الكلام، فيقال إنه متكلم ولو كان ساكتا، هو متكلم بالقوة، فإذا ما تكلم فهو متكلم بالفعل. فالله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام أزلا، لأنها من صفات الذات، لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا، يتكلم متى شاء فتكون صفة فعل. فإذا تكلم الله تبارك وتعالى بشيء فهذا من صفات الأفعال حينئذ، فهو قديم النوع حادث الآحاد، كلام ربنا رب الأرباب جل وعلا. وقد أورد بعض أهل الزيغ بعض الشبهات على مذهب أهل السنة في كلام الله تبارك وتعالى، منها أنه يلزم منه التشبيه، والجواب أن الله تبارك وتعالى يتكلم كما يليق بجلاله بكيفية لا نعلمها. نحن نؤمن كما أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الأيدي والأرجل والجلود تتكلم يوم القيامة، ولكننا لا ندري كيف تتكلم، كيفية كلام الأيدي والأرجل والجلود ما هي، كيف تتكلم. نحن إنما نعرف الكلام باللسان، ولكن الله تبارك وتعالى يختم على الأفواه يوم القيامة ويأمر الأيدي والأرجل والجلود بالكلام فتتكلم وتنطق، فما كيفية كلام هذه الأعضاء؟ لا نعلمها مع أنها مخلوقة. فإذا كنا لا ندري كيف تتكلم وهي من المخلوقات، فكيف برب الأرض والسماوات؟ ثم لماذا نجعل صفة الكلام وحدها بعيدة عن جميع الصفات؟ ما يقال
في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى يقال في سائر الصفات. ومعلوم أن أهل البدع الذين أنكروا الصفات لم يستطيعوا إنكار صفة الإرادة، فأثبتوا الإرادة لله، لأن الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، وهذا حال واقع في الحياة لا يدفع. يعني يكون الجنين في بطن أمه، يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى، وأن يكون طويلا وأن يكون قصيرا، وأن يكون أبيض وأن يكون أسود، وأن يكون وأن يكون. تخصيصه بوجه من تلك الوجوه الممكنة هو عمل الإرادة، فالإرادة تخصيص الممكن بوجه من وجوهه الممكنة. وهم يرون السماء مرفوعة والأرض مبسوطة والبحار والأنهار جارية مضطربة، هم يرون هذا كله، ويرون الناس يتنوعون والخلق يختلفون من إنس وحيوان وحشرات وطير ونبات وجماد، فهذا كله تخصيص، فلا بد من إرادة قد أرادت، فلم يستطيعوا دفع صفة الإرادة فأثبتوا الإرادة، لأنهم لا يستطيعون. إذا أنكروا الإرادة رماهم أهل العقل بذهاب العقل، قالوا هؤلاء مجانين، فأثبتوا الإرادة لله. وأخذ أهل السنة بخناقهم فقالوا حسن، القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، وهذه قاعدة من قواعد شيخ الإسلام في التدمرية، فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. فيقال لهم لماذا تنكرون الصفات؟ يقولون لأننا ننزه الرب جل وعلا عن مشابهة المخلوقات، لو أثبتنا السمع والبصر والعلم والحكمة وغير ذلك من تلك الصفات نكون قد شبهنا ربنا بسائر الخلق، فلهم هذه الصفات. فيقال أليس للخلق إرادات؟ وهؤلاء البشر أليست لهم إرادة؟ فلما لم تنكروا صفة الإرادة حتى لا تقعوا في تشبيه رب الأرض والسماوات بالمخلوقات؟ لم يستطيعوا أن ينكروا صفة الإرادة، فأخذ أهل السنة بخناقهم وقالوا له أنتم تقولون إن له إرادة لا كالإرادات، حسن، فله كلام لا كالكلام، وله سمع لا كالأسماء، وله بصر لا كالأبصار، إلى سائر ذلك مضطردا في سائر الصفات، وانتهى الأمر. وهو كما ترى قول محكم قوي متين لا يدفع، لكن الهدى والضلال بيد الله وحده، فنسأل الله الهداية والحفظ من الضلال والإضلال. فقالوا يلزم منه التشبيه وهذا مدفوع، وقالوا يلزم عليه قيام الحوادث به، والجواب من ذا الذي نفى قيام الحوادث به بهذا المعنى؟ إن قصد به أن لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته ولا يحدث به وصف متجدد لم يكن فهو صحيح، وإن قصد به نفي الصفات الاختيارية كما يراد به هنا فهو باطل، فهذا دفع تلك الشبهة. واستدل المعتزلة على ما ذهبوا إليه من أن كلام الله مخلوق، خلقه الله منفصلا عنه كما يدعون ويزعمون، وأن إضافته إلى الله تبارك وتعالى هي إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله وعبد الله. فاستدلوا بما يلي، قالوا الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون مخلوقا، وقد أجيب على ذلك الدليل بما يلي. إن المراد بقوله خالق كل شيء كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل فيه أفعال العباد حتما، ولم يدخل فيه الخالق وصفاته، لأن عموم كل في كل موضع بحسبه كما مر تقرير ذلك. فأنت ترى مثلا وأوتيت من كل شيء، نعم مما آتاه الله تبارك وتعالى إياه، يعني ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، من كل شيء، أليست الجنة شيئا؟ فهل أوتيت من الجنة؟ أليست النار شيئا؟ فهل أوتيت من النار؟ وأوتيت من كل شيء آتاها الله إياه، كما في قول الله تبارك وتعالى في الريح تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماء؟ أليست السماء شيئا؟ تدمر كل شيء والسماء شيء، والجبال شيء والأرض شيء، فهل دمرت هذه الأشياء؟ تدمر كل شيء يقبل التدمير. فإذا ليس كما يدعون. وأيضا قول المعتزلة في هذا الدليل، الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون مخلوق، منقوض بقول المعتزلة في أنفسهم في أفعال العباد، فهم يرون أنها مخلوقة للعباد، لأن المعتزلة يقولون بأن العبد يخلق أفعاله وليست مخلوقة لله، فأخرجوها من عموم كل، لماذا لم يدخلوها في قوله خالق كل شيء؟ لماذا أخرجوا هذه وأدخلوا القرآن العظيم؟ فأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته، وأخرجوا ما يحبونهم وما يدعون. أيضا يجاب عن هذا الذي قالوا بأن الله قد فرق في القرآن بين خلقه وأمره، بأمره تكون المخلوقات، قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ثم قال تعالى ألا له الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهو التسلسل الذي يرفضه العقل. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فإذا كان الأمر مخلوقا فقد خلق مخلوق بمخلوق، ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. أيضا يلزم عليه، أي على قولهم، أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة أيضا، العلم والقدرة إلى آخر الصفات، وذلك صريح الكفر. يرد على المعتزلة أيضا بأنه لو صح أن يكون متكلما بكلام يخلقه في غيره، للزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، ولو كان الكلام الذي قاله غيره كفرا فيكون تكلم بالكفر سبحانه وتعالى عما يقول الزائغون الضالون، ففساد هذا ظاهر، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. قالوا أيضا إن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا هذا هو الجعل، فجعلوا الجعل بمعنى الخلق، وليس كذلك لغة بإطلاق. أجيب عن هذا الدليل بأن جعل إذا كانت بمعنى خلق تتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وكقوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. أما إذا تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق، كقوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فهذا جعل ليس بخلق، وإلا للزم المعتزلة أن يكونوا قد خلقوا الله، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فليست بمعنى خلق، لأنها تعدتها هنا إلى مفعولين. وكذلك قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، وكقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فجعل التي أشكلت عليهم وأرادوا سبل الضلال بسبب جهلهم بمعناها هي هكذا في لغة العرب الشريف، إذا كانت بمعنى خلق تتعدى إلى مفعول واحد، وإذا تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق. أيضا قالوا من الأدلة عندهم على أن القرآن مخلوق، قالوا قوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قالوا الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى منه. فأجيب من قبل أهل السنة على هؤلاء المعتزلة بأن النداء هو الكلام من بعد، نوديا، فالنداء يكون من بعد، كلام من بعد، فسمع موسى النداء من حافة الوادي، وقد كان هذا النداء في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، فهل تكلم البيت؟ وإنما سمعت كلام زيد من البيت، فسمع كلام الله تبارك وتعالى في البقعة المباركة من الشجرة، فمن تكون الابتداء الغاية، لأن المتكلم هو البيت في قولك سمعت كلام زيد من البيت، لو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت هي القائلة، وهذا قول يدلك على أن هؤلاء المبتدعة من أهل الأهواء حمقى لا عقل عندهم. وكذلك كل مبتدع طمس الله نور بصيرته وضرب على قلبه فصار كالحمار يضل في بيته. لو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالم، من يقول بهذا؟ بل لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قاله غير الله، ولكنهم فرقوا بين الكلامين فقالوا هذا كلام خلقه الله في الشجرة وذلك كلام فرعون، لم يقولوا هذا كلام خلقه الله في فرعون، لأنهم حينئذ يكونون من أولياء فرعون ويقولون إن فرعون لم يكفر بل كان من كبار الأولياء، كما يقول ابن عربي فإنه يدعي أن فرعون هو سيد سادات الأولياء وعنده أن الولي دون الرسول فويق النبي، وفرعون عنده من الرفعة والعلو بمكان، فإلى الله المشتكى من أولئك الضلال. قالوا أيضا قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدث، يقولون إما جبريل وإما محمد، والجواب قال أهل السنة إن الرسول في إحدى الآيتين هو جبريل وفي الأخرى هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما لم تنع أن يحدثه الآخر، والله قال في حقهما معا في الموضعين في التكوير والحاقة إنه لقول رسول كريم. فنقول للمعتزلة هو قول من منهم؟ من الذي أحدثه؟ هو قول واحد، وأنتم تقولون إنه مخلوق وأن الذي أحدثه هو الرسول الكريم. حسن، فمن منهما أحدثه، جبريل أم الرسول؟ أيضا ذكر الرسول معرفا وهو مبلغ عن مرسله لا أنه أنشأه من نفسه، ولهذا لم يقل إنه قول ملك أو نبي، والكلام هو لمن قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، لا من قاله مبلغا. أنت يمكن أن تنشد بيت شعر، يمكن أن تنشد بيت شعر تقول مثلا وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل، فيقال هذا كلام فلان، يقال لا لأنه لم ينشئ، هذا كلام أبي العلاء، ولكن ينسب إلى فلان وتقول قال فلان كذا لأنه هو الذي بلغه، وأما الكلام فهو لمن أنشأ. ولذلك يقول أهل السنة لقطع هذا الزيف عن المزيفين الزائغين القرآن كلام الله، منه بدأ لا من غيره، لا من جبريل ولا من محمد، وإليه ينتهي إذ يرفع من الصدور والسطور بين يدي القيامة، كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا لقد وصف الرسول بأنه أمين، وفي ذلك دلالة على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه. ولا شك في كفر من زعم أن محمدا أو جبريل قد أنشأ القرآن من عنده، بل هو كلام الله. وأما قولهم إن إضافة الكلام إلى الله إنما هو للتشريف، فيقال لهم الإضافة إلى الله تبارك وتعالى نوعان، إضافة للأعيان وإضافة للمعاني. فإذا كان المضاف إلى الله تبارك وتعالى مما يقوم وحده كالأعيان فهي إضافة تشريف، كقولك بيت الله ناقة الله، هذه الأعيان مخلوقة تقوم بأعيانها، بيت الله قائم يقوم وحده بإقامة الله إياه، ليس معنى وإنما هو قائم وعين. فإذا كان ما أضيف إلى الرب جل وعلا، وهذه قاعدة من القواعد العظيمة فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، أن المضاف إلى الله تبارك وتعالى إذا كان من الأعيان فإضافته إلى الله إضافة تشريف، تقول ناقة الله، وتقول بيت الله، وتقول عبد الله، كلمة الله، لأنه يقوم وحده وعين قائمة. وأما إذا أضيف المعنى إلى الله تبارك وتعالى فهي إضافة صفة، تقول قدرة الله. فإذا أضيفت القدرة إلى الله، هل تقوم القدرة وحدها لا عين أم صفة؟ تقول علم الله، هل العلم يقوم وحده أم هو صفة لموصوف ومعنى من المعاني؟ فكذلك كلام الله هو معنى من المعاني، لا يقوم وحده، ليس عينا وإنما هو معنى من المعاني، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة صفة إلى موصوف، لا تنسى هذه. وأما ابن كلاب ومن تابعه فقد استدلوا بأمور، وتابعهم من تابعهم كالأشعري ولم يتخلص مما كان عليه رحمه الله، إنما بقي عنده شيء حتى في طوره النهائي كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فقالوا الكلام معنى واحد قائم بذاته، الكلام هو معنى واحد يقوم بذاته لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفسي. واستدلوا ببيت للأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا حق في حق المخلوقين، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا بالنسبة للمخلوقين. هذا رجل نصراني لا يؤخذ منه شيء فضلا عن أمور الاعتقاد، خاصة إذا كانت في صفات الله تبارك وتعالى. هذا شاعر كانت امرأته حاملا متمة، تتوقع أن تضع حملها بين يوم وليلة، ومر القص على حمار فقال لامرأته وهي تمشي الهوينة من ضعف وثقل حمل، فقال أدركيه حتى يباركك، فاشتدت المرأة في إثر الحمار ثم عادت، فقال ما صنعت؟ قالت لم أدرك سوى ذيل حماره، يعني فوضعت يدها عليه متبركة، فقال لا بأس، هو وذيل حماره سواء. فأقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. تكلم عن المخلوقين، عن البشر، أن الإنسان إنما يعبر بلسانه عن مكنون قلبه وعن ذات ضميره، فهذا يصدق على البشر، ما علاقة هذا بالله تبارك وتعالى؟ رد بعض أهل العلم على هذا الكلام بأنه ليس في كلام الأخطل دليل، وقيل البيت موضوع منسوب إليه، وقيل إن صحته إن البيان لفي الفؤاد، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام فيما أب. وعلى تقدير صحته فكيف يستدل بقول نصراني ضل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ هذا شاعر، وكيف يترك ما هو معروف من لغة العرب لأجل هذا الذي قيل ولم يثبت؟ لأنه ممن تؤخذ عنهم اللغة كما تؤخذ عن الجاهليين، وإن كانوا وثنيين، ولكن اللغة شيء والعقيدة شيء آخر. ومعلوم أن هؤلاء النصارى ضلوا في معنى الكلام، لقد زعموا أن عيسى نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، فكيف يؤخذ من هذا الأمر العظيم في أمور الاعتقاد؟ أيضا لازم هذا القول أن يسمى الأخرس متكلما لقيام الكلام بقلبه، إن الكلام لفي الفؤاد، فيكون كلامه في فؤاده، ولكنه لا يعبر لأنه أبكم لا يتكلم، ولكن يسمى على ذلك متكلما، وهذا لم يقل به أحد، فهو لم ينطق ولم يسمع منه شيء. النصوص الكثيرة نفت اسم الكلام عما يدور في النفس، فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به. ففرق بين حديث النفس وما يدور في القلب، وبين ما تتكلم به نطقا أو تعمل به. والحديث كما مر في الصحيحين، ففرق بين حديث النفس والكلام، قال صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وإجماع المسلمين على أن من تكلم عمدا في الصلاة لغير مصلحتها بطلت صلاة، وكذلك إجماعهم أيضا على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، فعلم اتفاقهم أن هذا ليس بكلام. إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلو دار بقلبك شيء من حديث النفس تبطل صلاته؟ لو كان حديث النفس كلاما كما يقولون إذن لبطلت صلاة الخلق. هذا القول الذي قالوه يؤدي إلى القول بخلق القرآن، فمن قال إن كلام الله معنى يقوم بنفسه وأن المتلو في المصاحف هو حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أتراه يشير إلى ما في نفسه أم إلى المتلو المسموع؟ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن يشير إلى ماذا؟ إلى ما قام بنفسه تبارك وتعالى من الكلام النفسي المدعى أم إلى المتلو المسموع الذي هو كلام الله الذي جاء به رسوله؟ يشير إلى ماذا؟ يقول: هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو القرآن، بمثل هذا القرآن. فالإشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن المتلو المسموع، لا إلى ما قام بنفسه جل وعلا. هل هناك حيلة وسيلة لمعرفة ما في نفس الله؟ فإن قالوا إنه أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فهذا تصريح بخلق القرآن، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، أعني الكلابية، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه تصريح بأن صفات الله محكية. ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ وأما قولهم إنه معنى واحد فيقال: هل سمع موسى كلام الله أو سمع بعضه؟ قالوا: سمع كله، فذلك محض الكذب. وإن قالوا سمع بعضه فقد أقروا بالطبعيد. وكذلك أيضا بالنسبة للملائكة في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وفي قوله: سجدوا لآدم، هل كان هذا جميع كلامه تعالى أو بعضه؟ فإن قالوا جميعا فهذه مكابرة، وإن قالوا بعضا فقد اعترفوا بالتعدد، فكيف يكون الكلام معنى واحدا؟ وفيه كلام التكريم لأهل الإيمان كقوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وفيه كلام الإهانة لأهل الكفر والمعصية كقوله تعالى لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وفيه الأمر والنهي والخبر، فكيف يكون معنى واحدا؟ نؤمن أن القرآن كلام الله لأن هذا هو الذي جاء به رسول الله، أنزل الله عليه القرآن، والقرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، إنما هو كلام الله عز وجل تكلم به، تلقاه جبريل من الله تبارك وتعالى، وتلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمين الوحي جبريل، وتلقته الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، منه تعالى بدأ، هو كلام الله عز وجل تكلم به، تلقاه جبريل من الله، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وتلقته الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله، منه بدأ، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام رب العالمين. وأما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله عز وجل، فالكلام إنما يقال ويضاف لمن قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا ومؤديا. يعني لو قلت لك: اذهب إلى فلان وقل له كذا وكذا، فتذهب أنت فتقول له ما طلب منك أن تبلغه، فما بلغته وقد قلته هو كلامك أم هو كلام من أرسلك؟ الله رب العالمين تكلم بالوحي وأرسل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغ. والقرآن كلام الله منه بدأ لا من محمد ولا من جبريل. فمن قال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو إن الله خلقه في شيء وأخذه جبريل من ذلك الشيء فهو كافر بالله عز وجل كفرا مخرجا من الملة، كما تقول الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه تكلم الله به كيف شاء، فنحن نصف الله بأنه يتكلم. والكلام من صفاته الفعلية وهو صفة ذات لله تبارك وتعالى، والكيفية التي تكلم بها نقول الله أعلم بها. هذه كسائر صفاته تبارك وتعالى نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، فالمعنى معروف وأما الكيفية فمجهولة لنا. فالقرآن نزل من الله، تكلم الله به وأنزل، لم ينزل من غيره ولم يبدأ من غيره. ليس كما يقولون إنه بدأ من جبريل أو من اللوح أو من الهواء من الأثير، إنما بدايته من الله رب العالمين. سمعه جبريل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للناس. ولو كان هذا القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة من مثله، فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه من كلام الله عز وجل. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال سبحانه أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فبان عجزهم مع أنهم عرب فصحاء يقادون من ألسنته، والقرآن بلغتهم نزل وبالحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان باستطاعتهم أن يعارضوا هذا القرآن لما ادخروا وسعا في ذلك، فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالمؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، المراد بإسناده إلى جبريل، فالرسول هاهنا جبريل، هو من باب التبليغ، لأنه لا يمكن أن يكون القرآن من كلام الله ومن كلام جبريل، الكلام لا يكون إلا من واحد، فلا يمكن وصفه بأنه كلام أكثر من واحد، ولا يمكن أن ينسب إلى غير الله تبارك وتعالى وأن ينسب إلى الله رب العالمين. فنسبته إلى الله حقيقية وكلامه، ونسبته إلى جبريل من باب التبليغ. في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإضافة إليه أيضا إضافة تبليغ، فأضافه الله سبحانه وتعالى تارة إلى نفسه وتارة إلى جبريل وتارة إلى محمد، والكلام واحد ولا يمكن أن يتكلم به وهو واحد أكثر من واحد، فتكون إضافته إلى الله إضافة ابتداء وهو كلامه حقيقة، وإضافته إلى جبريل ومحمد هي إضافة تبليغ. فمن قال إن القرآن ليس كلام الله وإنه كلام البشر أو الملك فهو مثل الوليد بن المغيرة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ إلا أنه ادعى الإسلام وابن المغيرة لم يدعي الإسلام، فدعوى الإسلام لا تكفي، فإنه إن كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام، لأن هذه ردة والعياذ بالله. فتبين بهذا أنه لا بد من الاعتراف بأن القرآن كلام الله حقيقة تكلم الله تبارك وتعالى به، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه، فلا يقال اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال، ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال ومن تبعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم، وأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه عين كلام الله تبارك وتعالى، سمعه جبريل من الله والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ في الصدور المتلو بالألسنة. فهذا مذهب أهل السنة في صفة الكلام لله، وهذا اعتقادهم في القرآن العظيم. اعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. فهذه عقيدة أهل السنة، كما مر ذكر طرف من ذلك مفصلا، عقيدتهم في صفات ربنا جل وعلا، ومن ذلك عقيدتهم في صفة الكلام لله، ومن ذلك عقيدتهم في القرآن العظيم. الكلام في ذات الرب في أسمائه وصفاته أمر محدث أحدثه أهل الضلال الذين لا يسلمون للنصوص. نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه أو بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نتبع أهل الزيغ، فإنهم تبعوا أهل الكلام الذين تكلموا بغير علم وعملوا عقولهم وقدموا المعقول وليس بمعقول على المنقول، وهو معصوم جاء به النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أئمتهم في نهاية الأمر رجعوا إلى الحق. قال الفخر الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأغلب سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فهو من أئمة المتكلمين، فهذا اعترافه على نفسه بما حصل من تلك المسالك الباطلة: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا. صاروا في شك وفي ريب، أما الذين سلموا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فقد استراحوا من هذا كله. يقول أيضا الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. طاف المعاهد كلها، معاهد الكلام والمنطق والجدال، وسير طرفه بينها فلم يجد فيها ما يشفي العليل ولا ما يروي الغليل. يقول: تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وأقرأ ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى. فنؤمن بعلو ربنا، علو ذات وعلو صفات وعلو قهر، وأنه جل وعلا مستو على عرشه بذاته ليس كمثله شيء ولا كاستوائه استواء، يا يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى جل وعلا. ولو تأملنا في خلق الله تبارك وتعالى لعلمنا آثار رحمته ورأينا آثار قدرته، ولم يشتبه علينا الأمر. هو جل وعلا فعال لما يريد، عالم بذاته على خلقه، مستو على عرشه، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. هكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله، ومن قبلهما من الفقهاء قال ذات الكلام والكلام ذاته، ومن بعدهما والمراء فيه كفر. قال ذلك مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما والمراء في القرآن كفر. ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى، لا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن التعليل لما قال كذا، بل يسلم لله عز وجل، لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. وهنالك طريقة لسلفكم الصالحين في الرد على الزائغين الذين يسألون عن الكيفية. فإذا سألك سائل عن كيفية الاستواء يقول هل تثبت لله استواء؟ تقول نعم، وسبحانه كما أخبر عن نفسه مستو على عرشه سبحانه وتعالى بذاته وبائن من خلقه، فيقول فكيف استواؤه؟ يرد أهل السنة هل تثبت لله ذاتا؟ تقول له هل تثبت لله ذاتا؟ يقول نعم لا محالة. تقول فكيف هي؟ يقول ليس كمثلها ذات. تقول واستواؤه ليس كمثله استواء. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا جاءك الزائغ المعطل فقال أنت تشبه الله بخلقه، فتقول ويحك ولما؟ يقول تقول إن الله مستو على عرشه، فأنت تثبت لله استواء، فما كيفية استواء؟ فأنت تقول وهل تثبت أنت لله ذاتا؟ سأقول لا محالة، نعم أثبت له ذاتا. فقل كيف كيفية ذاته؟ يقول ليس كمثلها ذات. فتقول واستواؤه ليس كمثله استواء، ونزوله ليس كمثله نزول، ويداه ليس كمثلهما يد. وكذلك ما يتعلق بسائر صفات ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكذلك كلامه على قدر ذاته. وأما الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والكلابية، وأما المعطلة والمؤولة، وأما أهل الزيغ والضلال، فهؤلاء لهم شأن آخر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت في هذه المسألة بتثبيت الله إياه ثبات الجبال رحمه الله. كان قبل المحنة إمام بغداد، فلما ثبته الله وخرج منها صحيحا سليما معافى صار إمام الدنيا رحمه الله تعالى. صبر على السجن وعلى الضرب وعلى الإهانة من ثلاثة من الخلفاء تعاقبوا على الخلافة، المأمون والمعتصم والواثق، كلهم تتابعوا على تعذيبه وعلى إهانته، يريدون منه أن يتنازل وأن يقول القرآن مخلوق، فأبى رحمه الله وثبت. وفي آخر عهد الواثق يقال إنه رجع لما حصلت عنده مناظرة بين عالم من أهل السنة وبين بشر المريسي، وانكسر المريسي عند ذلك، فتراجع عند ذلك الواثق كما يقال، والله أعلم بما كان. فذكر الذهبي في السير قال قال إبراهيم بن أسباط حمل رجل مقيد فأدخل على ابن أبي دؤاد وهو رأس الفتنة بحضور الواثق، فقال هذا الرجل لأحمد بن أبي دؤاد: أخبرني عما دعوتم الناس إليه. تأمل في هذه المناظرة كيف ينتصر أهل السنة للحق وكيف يذل الله أهل البدعة. قال هذا الرجل لابن أبي دؤاد: أخبرني عما دعوتم الناس إليه. علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما دعا إليه يعني علمه ولم يدعو إليه، أم هو شيء لم يعلم؟ يعني علمه ولم يدعو إليه أم لم يعلم؟ قال: بل علم. قال: فكان يسع صلى الله عليه وسلم وقد علم ألا يدعو الناس إليه وأنتم لا يسعكم، يقول: هذا الذي تدعون الناس إليه من القول بخلق القرآن والمحنة، هذا علمه رسول الله؟ هل علم أم لم يعلم؟ قال: علم. هذا اعتقاد، علم. قال: علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواسعه ألا يدعو الناس إليه وأنتم لم يسعكم أن تسكتوا عن دعوة الناس إليه. فضحك الواثق وأسكت ابن أبي دؤاد وقام قابضا على فمه ودخل مجلسه ومد رجليه وهو يقول: أمر وسع الله تبارك وتعالى فيه على رسوله ووسع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه ولا يسعنا. ثم أمر أن يعطى الشيخ 300 دينار وأن يرد إلى بلد. وعن طاهر بن خلف قال: سمعت المهتدي بالله ابن الواثق يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا. قال: فأتي بشيخ مخضوب مقيد، فقال أبي: ائذنوا لأحمد بن أبي دؤاد ولأصحابه. وأدخل الشيخ فقال: السلام عليكم يا أمير المؤمنين. فقال له الواثق: لا سلم الله عليك. فقال الشيخ، انظر إلى ثبات أهل السنة، قال الشيخ: بئس ما أدبك مؤدبك. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال أحمد ابن أبي دؤاد: الرجل متكلم. قال: كلم. فقال: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ قال: لم تنصفني ولي السؤال. بدأ يسأل الرجل، فقال له الرجل: لم تنصفني ولي السؤال. قال: سل. قال: ما تقول أنت؟ قال: مخلوق. قال: هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء أم لم يعلموا؟ قال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله، شيء لم يعلموه علمته أنت، شيء لم يعلمه رسول الله ولم يعلمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وعلمته أنت يا ابن أبي دؤاد. فخجل. قال: أقلني. قال: المسألة بحالها، ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: شيء علمه رسول الله؟ قال: علم، لأنه قال في الأولى لم يعلم، وأما هنا فقال علم. هما اثنتان، علمه ولم يعلم، ليس لهما ذلك. فلما ضيق عليه الخناق في الأولى فتراجع وقال لم يعلم فكادت روحه تخرج، جاء في الثانية بقوله علم، فقال: أعلمه ولم يدعو الناس إليه؟ قال: نعم. قال: فوسعه ذلك؟ قال: نعم. قال: أفلا وسع كما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم ووسع الخلفاء بعده؟ فقام الواثق فدخل الخلوة واستلقى وهو يقول: شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، علمته أنت. سبحان الله، عرفوه ولم يدعو الناس إليه، فهل واسع كما وسعهم؟ ثم أمر برفع قيد الشيخ، فضرب الشيخ بيده على قيده. والقصة طويلة فيها أمور حكيمة حتى ولو لم تفهم. فضرب الشيخ على قيوده فقال: لما صنعت؟ قال: لأجعلها بين جلدي وكفني يؤتى بها يوم القيامة لكي أسأل ربي سل هذا الظالم، وأشار إلى ابن أبي دؤاد، لماذا روعني وروع بناتي؟ فضرب على قيوده فبكى الواثق وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعدها أحدا. وقال للشيخ: ابق معنا حتى ننتفع به. قال: لا، فإني تركت مخلفا ورائي كذا وكذا من بناتي في الدعاء عليك، فأنا أريد أن أخلص إليهم حتى يكفوا عن الدعاء عليك. فبكى مرة أخرى وأطلق هو أحسن إلي. انظر إلى هذا الاستدلال، وهو قوي متين. علمه الرسول أم لم يعلم؟ إما علمه وإما لم يعلم. إن قلت علمه، هل دعا الناس إليه أم لم يدعوهم إليه؟ لم يدعوهم إليه، يعني واسعه أن يعلمه ولا يدعو الناس إليه، ولا يسعك أن تعلمه ولا تدعو الناس إليه. فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه فلا وسع الله عليه. وإن قلت لم يعلم، فيقال شيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم علمته أنت. فالمحنة قامت وفيها كلام كثير. أسأل الله أن يرحم الإمام العظيم إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.